أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر عام 2024، وحنتابع خلال تطورات الأوضاع الميدانية في ولايات سنار ودارفور والجزيرة.
اليوم الخميس يوم 24 من داخل محلة السوكي، والآن نحن من
ردود الفعل من ماهر أبو الجوخ والجميل الفاضل على خطابي البرهان وحميدتي الدعو فيهما للحشد للحرب.
كلامنا هناك في الميدان، بس أي زول قادر يشيل السلاح بنسلحه.
وكذلك نتابع تعليق من الناشط في العمل الإنساني جعفر خضر حول أوضاع نازحي قرى شرق الجزيرة الذين وصلوا إلى ولاية القضارف.
النازحين من قرى شرق الجزيرة الذين وصلوا إلى القضارف يعني حتى الآن يقدر عددهم بالمئات.
وأيضا حنتابع كل من محمد ناجي رئيس تحرير موقع سودان تريبيون وطارق الجزلي رئيس تحرير موقع سودان نايل حول الهجوم الإلكتروني على موقع سودان نايل.
حقيقة التهكير هو عملية مزعجة جدا، وهي مسألة طبعا مقصود بها في النهاية يا متوجيه رسالة ليك.
هذا إلى جانب مواضيع أخرى بينها فقرة الترند والتحقق. نبدأ الجولة بالمعارك في ولاية سنار، حيث أعلنت القوات المسلحة عن سيطرتها على مدينة السوكي بولاية سنار صباح اليوم. نستمع لتسجيلات بثها منسوب القوات المسلحة بعد سيطرتها على مدينة السوكي.
اليوم الخميس يوم 24 من داخل محلة السوكي، والآن نحن من أمام المستشفى.
من جهة أخرى قصف سلاح الطيران الحكومي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور اليوم، ولكن لم يتسنى لنا الحصول على المعلومات الكافية حول الخسائر التي أحدثها القصف الجوي. أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في شرق الجزيرة أمس عن تصريحات شبيهة بخطاب حميدتي قائد قوات الدعم السريع الأخيرة قبل أسبوع، دعا كل منهما للحشد والتسليح. أجرى زميلي رشيد سعيد اتصال بكل من الكاتبين والمحللين السياسيين ماهر أبو الجوخ والجميل الفاضل للتعليق حول دلالات هذه التصريحات. قبل ما نستمع للتعليقات نستمع لجزء من خطابي البرهان وحميدتي.
احنا عارفين أهلنا شكرية وعارفين ناس البطانة وعارفين نهن ما داري اليوم مننا شكر، ونحن متأكدين لو فكنا اليوم اللي جام قلنا له نمشوا ما بقيفوا. نحن عهدنا مع الشهداء ديل أننا نمشي في الطريق ده لغاية ما نكمل الجماعة ديل نكملهم. ما عندنا كلام كثير زي ما قلنا المرة الفاتت، وفي كل مرة كلامنا هناك في الميدان، بس أي زول قادر يشيل السلاح بنسلحه.
رسالة الأشابس وأبطال الدعم السريع، أخوانا أنا سألت لكم المرة دي تختلف، أنا يوم ما قلت لي زول بلق، لكن الآن بقول لكل الأشابس ضباط وضباط صف وجنود ألف الإذن ألف الاحتياط تبلغ فوراً وحداته.
والآن ننتقل لزميلي رشيد سعيد.
الأستاذ ماهر أبو الجوخ الكاتب والصحفي والمحلل السياسي. أستاذ ماهر، صدرت تصريحات من البرهان بالأمس خلال زيارته للبطانة وعزاؤه في أحد شهداء القوات المسلحة بأنه مستعد لتسليح كل المواطنين من أجل هزيمة التمرد. بالمقابل قبل أسبوع في خطاب ليو طويل قال قائد الدعم السريع أنه سيسعى لتحشيد مليون مقاتل من أجل حسم هذه الحرب. هل يمكن أن تؤثر مثل هذه التصريحات على مستقبل الحرب؟ هل تدخل الحرب مرحلة جديدة؟
شكرا جزيلا دولة إجابة راديو دبنجة. مؤكد أنه التصريحات أو التصريح الطويل الذي أدلى به قائد قوات الدعم السريع في بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر، وبالنظر للتصريح الذي أورده قائد الجيش في زيارته لمناطق شرق الجزيرة، يمكن نقول بأنه نحن فعليا الآن نشهد المرحلة الثانية أو الموجة الثانية لحرب السودان. هذه الموجة الثانية طبيعتها طبيعة أهلية، طبيعة قبلية، طبيعة التنادي فيها ليس على أساس الصراع من أجل مواساة الدولة أو الحفاظ على وحدة البلاد أو الحفاظ على الشرعية. هذا الصراع هو صراع الكل ضد الكل، بالتالي هذا الشراء هذا الصراع فعليا بالتصريحات المنسوبة للأطراف هو فعليا يحقق السيناريو بتحويل هذه الحرب لحرب أهلية شاملة، حرب الكل ضد الكل. وبالتالي أنا في تقديري أن خطورة هذا السيناريو أنه يترتب عليه انفلات أعمق في الأوضاع، زيادة في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، توسعة أضرار ونطاق الحرب وزيادة وتنامي العنف فيها. هذا السيناريو في مجمله يقود لي السيناريو المرتبط بمسألة القبول بمسألة التقسيم، وهذا التقسيم ينتج فعليا لأنه هنالك غبائن ومرارات واحتقان شديد خطورته أنه يشرع لمسألة التقسيم، سواء كان تقسيم سياسي لدولتين أو أكثر أو تقسيم إداري على نسق النموذج الليبي أو النموذج اليمني أو حتى خلق نموذج تقسيم إداري خاص بالسودان. لكن كل هذه المؤشرات في تقديري تقود لموجة ثانية من الحرب. نتيجة هذه الموجة الثانية ستكون من المؤكد أنها ستعزز مسألة التقسيم، ستجعل مسألة القضايا المرتبطة بالانتقال الديمقراطي والحكم المدني الديمقراطي هي في تتراجع في الأولويات، تصبح الأولوية لوقف الحروب والانتهاكات، وبالتالي هذا يغير تركيبة المعادلة ويغير أوضاع الأطراف المتصارعة الآن، ويخلق مراكز قوة جديدة قد تكون طابعها قبلي، قد يكون طابعها عشائري، قد يكون طابعها مجتمعي. هذا كله في الختام يعني يؤثر بشكل مباشر على التصورات المدنية الديمقراطية لمستقبل الدولة في السودان، بالتالي هذا سيكون لديه تأثيرات تداعيات خطيرة. هذا جزء من السيناريوهات التي كان يسعى لها بتقدير النظام البايد منذ بداية الحرب، أنه يريد أن يحول هذه الحرب لحرب أهلية شاملة تؤدي إلى التقسيم والتفتيت، لأنه فكرتهم الرئيسية تقوم على قبول مسألة التقسيم وشرعنته وإيجاد المبررات الموضوعية والاجتماعية كما حدث في جنوب السودان، خلق مرارات وغباين واحتقانات لتبرير وشرعنة موضوع الانفصال، رغم أن هذا الأمر كان أمر خطير غير مقبول، هو مناقض للفلسفة العامة التي قامت عليها الدولة السودانية منذ الاستقلال، لكن تم كما ذكرت لك قبول هذا. وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر نتيجته هو موجة ثانية من الحرب، آثاره المستقبلية هو تعزيز وشرعنة مسألة قبول فكرة التقسيم الإداري أو السياسي للسودان.
طيب هل تشكيل حكومة لدى كل طرف من طرفين الحرب يدخل في إطار هذا السيناريو؟
طبعا مؤكد أن مساعي كل طرف الأطراف أن يشكل حكومة، هذا هو تعزيز لمسألة التقسيم، بالتالي مسألة التقسيم هذه سيكون موجودة ومقبولة على الأرض. لكن من الضروري أيضا الاستصحاب بأن قد تكون هنالك فروقات في تجربة الطرفين فيما يتصل بإدارة الدولة وخياراتهم في وجود موارد لهما في مناطق سيطرة، بالتالي الصراع الذي يدور حتى في عدة مناطق هو أيضا مرتبط بمسألة التقسيم، مرتبط أيضا بمسألة صراع الموارد. ولذلك أنا أعتقد أن ما يحدث فعليا الآن هو في رأيي هو لوضع سيقان على الأرض لفكرة القبول بفكرة التقسيم. أعتقد هذا هو العنوان الرئيسي للموجة الثانية من الحرب، ليس تحقيق الانتصار ولكن هو تأسيس وضعية تقسيم مريحة لأي من الطرفين.
أستاذ الجميل الفاضل الكاتب والصحفي، سؤالنا ليك، تصريحات البرهان الأخيرة بشأن تسليح المدنيين على نطاق واسع خلال عزاؤه في أحد ضباط القوات المسلحة الذين قتلوا في معارك شرق الجزيرة أمس، وتصريحات الجنرال حميدتي قبل أكثر من أسبوع حول تحشيد 1,000,000 مقاتل جديد لتوسيع دائرة الحرب، كيف ترى أن ذلك سيؤثر على الأوضاع في الميدان وعلى مستقبل هذه الحرب في السودان؟
يبدو أن كلا القائدين البرهان وحميدتي الآن يتجهان إلى تصعيد بوتيرة عالية، ويحشدان كافة المكونات الاجتماعية لمواجهة واقع الحرب، وهذا طبعا سيؤثر بشكل مباشر على كافة الجهود التي كانت تعمل الأطراف المختلفة وعامة الشعب السوداني في إمكانية أن تضع هذه الحرب أوزارها بأسرع ما يمكن، وأن يتم طي ملف هذه الفظائع والانتهاكات الكثيرة التي وقعت من طرفي القتال. لكن بكل أسف يبدو أن الحالة الراهنة دفعت كلا الطرفين لمزيد من التصعيد، خاصة مع تحركات القوات المسلحة الأخيرة والانفتاح على أجزاء من العاصمة القومية الخرطوم بمجموعة ثلاث، وأيضا بالتحركات التي وقعت في بلاد سنار وفي جبل موية. ردة الفعل التي حدثت أعتقد من قبل قائد قوات الدعم السريع هي بمزيد من التحشيد وذكر رقم المليون، وبالتالي المؤشر الأساسي في هذه القضية أن إطالة أمد الحرب. يبدو أن الحسم العسكري أو خيار الحسم العسكري أو ما يتوهم هؤلاء المقاتلون أنهم قادرون على حسم المعارك عسكريا أصبح هو الخيار الأول بالنسبة لهم، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على المدنيين في كافة المناطق التي تشهد النزاع مسلح ومواجهات، ويزيد من أعداد النازحين التي تجاوزت 10 مليون شخص وكذا اللاجئين في ظل أوضاع معقدة وظروف شبح المجاعة يحاصر مناطق مختلفة ويؤثر، إضافة لحالة الوبائيات التي انتشرت في الفترة الأخيرة. وأنا في تقديري أن الصورة سوداوية ومظلمة في ظل هذه المؤشرات، لكن يبدو أن كلا الطرفين الآن ربما يذهبان إلى خيار آخر يتعلق بفرض سلطات أمر واقع بالنسبة لقوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها وقوات الجيش المتمركزة أو مركز سلطتها في بورسودان، وربما ينتقل إلى عبرة، وبالتالي يمكن أن يشهد السودان ما يشبه النموذج الليبي. لكن بكل أسف لو أن هذا حدث أيضا من الواضح أنها مقامرة أخرى من مقامرات الحركة الإسلامية. أنا أرى بأن كلا الطرفين يقودهم الآن سياسيا على الأقل مجموعات تنتمي إلى تنظيم الإخواني في السودان، وهذا يعني أن قيام سلطتي أمر واقع في مرحلة قادمة أيضا يجعل هاتين السلطتين سلطتين لذات التنظيم الإخواني سواء من هذه الطرف أو ذاك الطرف، وهذا ملمح خطير أنا في تقديري. يعني كافة القوى المدنية الديمقراطية لم تجد فرصة لتعديل الأوضاع في البلاد حيث تصبح هناك فترة انتقالية وأن يصبح هناك تمهيد لعملية استئناف التحول الديمقراطي، عملية التحول الديمقراطي، ويقطع الطريق على تحقيق واستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وهذا المؤشر ربما في كواليس الحركة الإسلامية يكون هناك تدبير، حتى لو أن أصبحت هناك سلطتان على قرار النموذج الليبي تصبح كلا السلطتين تحت هيمنة وغضة الإسلاميين. هذا وضع أيضا لا يتأتى إلا عبر التصعيد العسكري والعمليات الحربية، لأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو لوقف العدائيات أو لإحداث تسوية سيأتي بأطراف سياسية غير مرقوب فيها. هذا الخيار ربما يكون هو الخيار الأمثل والأفضل للحركيين الإسلاميين في السودان، أن تصبح هناك سلطات أمر واقع ويتم الإقرار بها والاعتراف بها تشابه النموذج الليبي أو حتى تشابه النموذج الصومالي الذي فيه كانتونات صغيرة تدار. الحركة الإسلامية غير منفعلة أصلا بقضية الدولة الوطنية أو القطرية، تريد موطئ قدم أيا كان حجم هذا الرقعة الجغرافية التي يمكن أن تمارس فيها سلطاتها وأن تفلت من العقاب.
المستمعين الكرام، فاصل ونواصل.
بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجه ناكله، ما عندي انا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحيه وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا ومرحبا بكم في جولة السودان اليوم. وصل المئات من مواطني قرى شرق الجزيرة إلى ولاية القضارف عقب المعارك الأخيرة التي دارت بين الدعم السريع والجيش في المنطقة بعد انضمام كيكل للجيش الأسبوع الماضي. للمزيد حول الموضوع نبقى مع إفادة للناشط في مجال العمل الإنساني جعفر خضر.
في أعقاب استسلام أو تحول موقف كيكل، بدأت الميليشيا في شن حملة الجنجويد الانتقامية ضد المواطنين العزل في قرى شرق الجزيرة في تنبول وغيرها من القرى، وقد تسببت هذه الهجمة في القتل الكثير من المواطنين والتنكيل بهم وتعذيبهم وما إلى ذلك، مما أدى إلى موجة بتاعت نزوح كبيرة من قرى شرق الجزيرة إلى ولاية القضارف وإلى منطقة حلف الجديدة بولاية كسلة. ويبلغ عدد النازحين من قرى شرق الجزيرة الذين وصلوا إلى القضارف يعني حتى الآن المئات، يقدر عددهم بالمئات. يعني في ارتكاز واحد من ارتكازات مدينة القضارف أو ما يعني محلية وسط القضارف جاءت 30 عربية من شرق الجزيرة محملة بالنازحين ومعهم أغراضهم يعني المرغوب بها، وفي حالة بتاعت بحث عن أماكن يعني الناس المغتربين برا بيفتشوا لذويهم المارقين في السكة عن بيوت للسكن في القضارف، ودي يعني ظاهرة يعني واضحة جدا. والمئات الوصلوا القضارف حتى الآن يعني وصلوا بحالة يعني يرثى لها، يعني كانوا منهكين جدا، ويعني بمجرد وصولهم كانوا بيبحثوا بس عن مكان يضعوا فيه رؤوسهم يعني للراحة. يعني المسارين بتاعنا النزوح ياهو القضارف وحلفة الوصلوا المئات، لكن في أعداد كبيرة في السكة لأنه زويهم بيفتشوا لهم في مكان يعني قبل ما يصلوا، وفي يعني آخرين يعني ما زالوا في قرى شرق الجزيرة لكنهم يعني عزموا برضو على الخروج. وطبعا الناس ظروفه وإمكاناتها بتختلف يعني من شخص إلى آخر. ووصول النازحين من قرى شرق الجزيرة طبعا بيزيد بصورة عامة أعداد النازحين اللي كانوا أصلا من ولاية الجزيرة ومن ولاية الخرطوم قبلها ومن ولاية سنار بعدهم، والآن تأتي موجة جديدة من موجات النزوح من قرى شرق الجزيرة بسبب تعديات وانتهاكات ميليشيا الجنجويد واستئسادة على العزل واستهدافة المباشر للمواطنين.
قالت إدارة صحيفة سودان نايل الإلكترونية إنها أحبطت عملية تهكير خطيرة يوم الخميس الماضي أدت إلى توقف موقعها لمدة أسبوع وفقدان محتويات 3 أشهر للموقع. للمزيد حول الموضوع والهدف منها أجرت جولة السودان اليوم اتصال بكل من محمد ناجي رئيس تحرير موقع سودان تريبيون وطارق الجزولي رئيس تحرير موقع سودان نايل للتعليق. نبدأ بطارق الجزولي حول الحصل للموقع.
أهلين وسهلين، أشكر في البداية أسرة راديو دبنجا على الاهتمام والتقدير بما يجري في الساحة السودانية الإعلامية ونشاكر مغدر كثير جدا لهذه الاستضافة والتي أتمنى أن تكون مفيدة.
طيب أستاذ طارق ممكن تحكي لنا الحصل شنو بالضبط؟ كيف تعرض الموقع لهذا الهجوم وأي نوع من الهجمات الإسفيرية؟ لأن هناك أنواع كثيرة من الهجمات من هذا النوع.
في الحقيقة طبعا السودانيل تأسست عام 2000 بالضبط تقريبا لربع قرن يعني 24 سنة، وطيلة الفترة دي تعرضنا لأكثر من 30 أو 40 محاولة بتاع التهكير، وكانت أغلبها في العهد البايت بتاع مربش. لكن مما اضطرني لأنه أنتقل بالصحيفة إلى السويد وغادر السودان عام 2014، لكن عقب اندلاع هذه الحرب اللعينة تعرض موقع سودانايل لاستهداف منظم، وتعرض الموقع لأربع عمليات تهكير كان أصعبها هذا التهكير الأخير الذي بدأ صباح الخميس 17 أكتوبر، وكان تهكير خبيث جدا استهدف حتى السيرفر اللي نحن عاملين عليه الهوست، وقام التهكير ده عمل على مسح كل الداتا بتاعت سودانايل لمدة 24 سنة، وهي داتا ضخمة جدا جدا، فيها مقالات رأي وفيها بيانات وفيها أخبار وفيها دراسات وبحوث، فيها مختلف الداتا. لكن بحمد الله اتت انه انا اعمل باك اب وبحتفظ به برا، وده المره الاخيره دي بكل اسف ضاعت علي داتا بتاع 3 شهور. انا كنت بعمل باك اب كل اسبوع، لكن لظروفي الصحيه الفتره الاخيره ما كنت بعمل باك اب بانتظام، مما افقدني داتا بتاع 3 شهور لورا. هم قاموا باختراق السيرفر واختراق الموقع ومسحوا كل الداتا، لكن بحمد لله أنا استطعت إرجاع الداتا بالتحديد يوم 11 يوليو. أما الداتا بعد 11 يوليو وليومنا هذا بكل أسف إلى اليوم أمس ضاعت كلها.
والآن نبقى مع محمد ناجي حول عمليات التهكير للمواقع الإلكترونية وكيفية تلافيها.
حقيقة التهكير هو عملية مزعجة جدا جدا، وهي مسألة طبعا مقصود بها في النهاية يا اما توجيه رسالة لك او الحد من يعني مهم الناس تفهمك بانك انت بتعمل حاجة مكويسة يخوفوك، يعني شايف كيف المسألة دي هي عادة بتتم عن طريق في التكنيك بتاعت البوشينج دي، اللي هي انه الموقع يصطنعوا له زيارات شديدة كثيرة جدا جدا فوق طاقته، لدرجة أنه هو يسقط من العمل من يعني يتوقف عن العمل. طيب فنحن عشان نحارب الحكاية دي عملنا حاجة بسيطة، اللي هي أنه فصلنا المواقع يعني العربي والإنجليزي فصول عن بعض، وفي نفس الوقت خلينا كل واحد في سيرفر كبير جدا، فبالتالي عنده إمكانية بتاعت استيعاب عالية شديد، يعني بحيث أنه كل ما تجي زيارات هو ممكن أنت تدي الوقت للشركة بتاعت السيرفر أنها هي تتعاطى معه، لأنهم هم الآن أصبح عندهم إمكانية بتاعت ديتكشن، يعني يتعرفوا لما يكون في هجوم بيعرفوه وبحصل له عملية بتاعت يعني تعرفوا عليه، وبالتالي بعد ذلك في آليات يعني بتاعت حماية بتبدأ تعمل في شغولة. يعني هو حقيقة الإعلاميين طبعا بيتعرضوا المشكلة فقط لهذا الأمر، إنما لضغوط شديدة من منذ قيام النزاع الجاري في السودان، يعني الصحفيين بتعرضوا لضغوط من الجانبين، رسائل نبذ مرات توصلوا عليك، مرات يعملوا حملة ضدك في السوشيال ميديا. في النهاية الطرفين كل واحد عمل له جيش إعلامي، لأنه ده جزء من الحرب الدائرة عندهم، فبالتالي أنت إذا خرجت عن هذا الخط فبحاربوك أيضا، يعني بحاربوك وبعنف جميع الوسائل.
المستمعين الكرام فاصل
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف.
نرحب بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم، وفي هذه الفقرة الأخيرة نتابع فيها الترند والتحقق مع زميل عبد المنعم مادبو.
الترند لهذا اليوم: حلتان من العدس ووجوه جائعة، زقاق أم درمان يروي الحكاية. ازداد المشهد ألما عندما فتح باب التكية ليظهر خلفه مئات من الرجال والنساء والفتيات بانتظار ما قد يكون وجبتهم الوحيدة لهذا اليوم. في زقاق ضيق جلس بعضهم على الأرض بينما وقف الآخرون بعيون مترقبة تخشى أن ينفض الطعام قبل أن يأتي دورهم. الأواني البلاستيكية، الجرادل، الصحون كانت مرصوصة بعناية على الأرض وكأنها انعكاس لترتيبهم وصبرهم. مشاهد كهذه أصبحت مألوفة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي داخل مطبخ التكية المقامة في فناء منزل أم درماني. كانت هناك حلتان من العدس، واحدة على نار الحطب يتصاعد منها دخان أسود غطى الجدران الوردية، والأخرى موضوعة على الأرض جاهزة للتوزيع، تبدو عاجزة عن إشباع هذا الجمع الهائل.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس 24